بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الأخير من شرحنا على الحائية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. فدع أي اترك، وهو فعل أمر، والترك هنا واجب أحبتي الكرام، أي اترك عنك. عنك أي غير محتفل ولا مكترث بغير قول رسول الله وقول صحابته رضوان الله تعالى عليهم. والعرب تأتي بهذه الأفعال: دع واترك وانتهي ونحو ذلك. مرادهم بذلك زجر الإنسان عن اتباع الشيء الذي ينهونه عنه. وقال هنا: ودع عنك آراء الرجال. الآراء جمع رأي، من رأى رأي، وهو المراد به هنا الرأي المجرد عن الأدلة. وآراء الرجال أحبتي الكرام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول آراء فاسدة مخالفة للكتاب والسنة، وهي مراد المصنف بذلك عندما قال: ودع عنك آراء الرجال، أي غير المبنية على النصوص الصريحة، على النصوص الصريحة، إنما الآراء مبنية على الهوى والضلال والانحراف وغير ذلك. قوله هنا ودع. الرأي الثاني أو القسم الثاني هي الآراء الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة، والموافقة كذلك لأقوال سلف هذه الأمة، فهذه الآراء يؤخذ بها ويعتضد بها وتكون لها المكانة العظمى، لأنها آراء مبنية على الكتاب والسنة. قوله هنا ودع عنك آراء الرجال وقولهم. قال هنا: وقولهم معطوفة على ما فيها، أي ودع عنك الآراء والأقوال التي تخالف الكتاب والسنة. وعضد هنا المصنف رحمه الله بوجوب عدم النظر في هذه الأقوال، لأن جميع أقوال الرجال أحبتي كلها معرضة للخطأ والنسيان والخلل، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو المعصوم من الزلل والخطأ ووقوع الخلل. قال: فقول رسول الله أزكى، من أفعل التفضيل، من زكى يزكو زكاة، فهو أطهر وأصفى وأخلص من جميع آراء الناس. لماذا؟ لأن قول رسول الله يخرج من مشكات النبوة، وعليه الهداية والنور، وهو مؤيد بالوحي من الله جل وعلا. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ماذا يوحى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونهى الله جل وعلا عن عصيان أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: فقول رسول الله أزكى وأشرح، أي أبين وأوضح، وفيه من البيان والفصاحة والظهور والوضوح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. فكلامه عليه الصلاة والسلام واضح بين، لا يحتاج إلى آراء المتعمقين، ولا إلى تزييف المتحذلقين، ولا إلى تأويلات المتناطعين الذين يحرفون النصوص ويخرجونها عن معانيها برأيهم المجرد وزبالة أذهانهم ونحاتة أفكارهم، وتجد أقوالهم بنيت على الأهواء وبنيت كذلك على الآراء ولم تستند إلى نص صريح واضح بين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قوله لا يحتاج إلى بيان ولا إلى توضيح، فهو واضح بين في نفسه. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى أخبار، لا تعدلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان عندي سواء، إنما الحجة عندي بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، يعني ولا تكن من قوم، يقصد بذلك جميع أهل البدع والأهواء والآراء الذين خرجوا في زمانه رحمه الله وما قبل زمانه كذلك، فالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية والروافض والمرجئة والقدرية، كل هؤلاء داخلين في كلام المصنف رحمه الله دخولا ابتدائيا. ولا تكن أي يا أيها السني من قوم، وقد ذكرنا من هم. فالمصنف رحمه الله أراد بهذا البيت أن يؤكد ما عليه البيت الثاني، عليك باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بالآثار والحث عليها وملازمتها وعدم مخالفة أمرها، والحرص كل الحرص على ماذا؟ على حسن الاتباع وترك الابتداع وترك هؤلاء وترك البدع وأهلها. فهم قوم تلهوا بدينهم، أي تلاعبوا بدينهم وجعلوا دينهم عرضة إلى الخصومات، وجعلوا دينهم عرضة كذلك للتقلبات. ويشير رحمه الله تعالى إلى ما عليه سائر أهل البدع من اللعب بقضايا الدين وفرض الإشكالات لها والإحداث فيها وإضافة أبواب وفصول وقواعد لم تكن في نصوص الكتاب ولا في السنة. لذلك ذم السلف الرأي وذموا أهله. قال يقول عمر بن الخطاب رحمه الله إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. ولذلك أيضا كان يقول رحمه الله يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله برأي فأجتهد ولا آل، وذلك يوم الجندل. كل الآراء التي تبنى على الأهواء باطلة، ولقد بنى أئمة المبتدع دينهم على ذلك، فعطلوا صفات الله جل وعلا وطعنوا في صحابة رسول الله وقالوا في القدر وذهبوا إلى الأقيسة الفاسدة والآراء الباطلة، وشبهتهم في ذلك كله رد النصوص والآيات التي جاءت بإثباتها واللجوء إلى التكذيب تارة وإلى التحريف تارة. ولم يصل بهم الأمر إلى ذلك مطلقا، بل إنهم لجأوا إلى أمر آخر، ألا وهو ماذا؟ الطعن واللمز في أهل الحديث ونقلته، الذين نقلوا الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام وفهموها ووعوها، وهم أهل السنة وهم أصحاب الحديث وهم أهل الأثر، فهم أرادوا أن يطعنوا في نقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلجأوا إلى الطعن في أهل الحديث. والطعن في أهل الحديث هو طعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وطعن كذلك فيه صلى الله عليه وسلم. قال فتطعن، الطعن هنا يشمل أمرين: الأمر الأول السب والشتم واللمز، أو كذلك التحذير منهم أولا، فهم حذروا من الإمام أحمد وحذروا من كثير من أئمة السلف ووصفوهم بالحشوية والنابتة والمشبهة والمجسمة، ووصفوهم بأوصاف وألقاب لا تليق بغية التنفير منهم، والتنفير كذلك من عقيدتهم. قال: فتطعن في أهل الحديث وتقدح، أي تقدح في عدالتهم وتقدح كذلك في حفظهم وضبطهم. وكلنا يعلم على أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي كان السلف يثنون عليها وعلى طريقتها، ويثنون على ماذا؟ على يعني سلوك طريقهم. يقول الفضل بن أحمد: سمعت الإمام أحمد وقد أقبل أصحاب الحديث بأيديهم المحابرة فأومأ إليها وقال: هذه سرج الإسلام، يعني المحابر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على طريقتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم الأبذال في هذه الأرض، وهم حملة الدين، وهم حملة رايته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول الإمام الشافعي: عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس ماذا؟ صوابا. وقال سفيان: سماع الحديث عز لمن أراد الدنيا، عز لمن أراد الدنيا، ورشاد لمن أراد به ماذا؟ الآخرة. وكان أهل العلم يثنون على أهل الحديث، فهم الذين دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنضارة: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من ماذا؟ من سامع. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه ماذا؟ صحبوا. أهل الحديث هم من حملوا راية الإسلام، وهم من حملوا راية الدين. من كان من أهل الحديث فإنه ذو نظرة في وجه نوره يسطع، إن النبي دعا بنظرة وجهه من أدى الحديث كما تحمل واتبع. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. فلربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة لها أنوار. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا رد النصوص تعمدا، حذرا من التجزيم والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به، من فرقة التعطيل والتمويه. السلف كانوا يثنون على أهل الحديث ويثنون على طريقتهم، فهم أكثر الناس تمسكا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الأوزاعي: عليك بالأثر وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على الطريق ماذا؟ المستقيم. عليك بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح واجباتي. نعم أحبتي الكرام، أهل الحديث هم ماذا؟ هم أهل الرأي السديد. يقول الناظم ابن أبي داود، وقد ينقل عن والده رحمه الله، يقول: سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحدا نظر في الرأي إلا في قلبه ماذا؟ الدغل. نعم أحبتي الكرام، لذلك كانوا يثنون على أهل الحديث وعلى طريقتهم، نظرا لأنهم تمسكوا بما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام. وكان السلف يقولون عندما يسألون عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، يقولون: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن يكونوا إذن؟ أهل الحديث لا شك على أنهم ماذا؟ هم أهل الفضل والخير. ثم قال المصنف رحمه الله قال إذا ما اعتقدت الدهر، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بما، وما هنا أحبتي زائدة، ودائما ما إذا جاءت بعد إذا تكون زائدة للصلة والتوكيد. أخي أفيدك فائدة، ما بعد إذ ماء معنى زائدة. وقوله هنا إذا ما اعتقدت، اعتقدت هنا من الاعتقاد وهو حكم الذهن الجازم، إن وافق الحق فهو صحيح وإن خالفه فهو فاسد. قوله هنا إذا ما اعتقدت، يريد المصنف رحمه الله الإشارة إلى كل ما ذكره الناظم من ماذا؟ من العقائد السابقة، أي ينبغي عليك أن تعتقد كل ما ذكرته لك، ابتداء من قوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا فإنك ماذا؟ لعلك تفلح. وقوله هنا إذا ما اعتقدت الدهر حكم جازم، الدهر المراد به المدى الطويل، والمراد به الأزمان كلها، أي إذا ما اعتقدت هذه العقيدة واستمررت عليها ولم تخالفها قال فأنت على خير. يا صاحي هذه إذا ما اعتقدت الدهر، يا صاحي مرخم صاحب وهو شاذ لعدم علميته، قال هذه أي الأصول المذكورة في هذه المنظومة من جملة المعتقدات السلفية التي خالف فيها أكثر أهل البدع من المعتزلة والقدرية والأشاعرة والروافض ومن نحى نحوهم. ويشير المصنف بذلك إلى كل من خالف ما عليه هذه العقيدة. قوله هنا فأنت أي أيها السني على خير، على هدى ونور من الله جل وعلا تبيت وتصبح. مراد المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة مهمة أحبتي الكرام، وهي وجوب التمسك بما كان بالآثار والحرص عليها واعتقادها والإيمان ماذا بها. وهذه الأبيات أحبتي الكرام التي ذكرها المصنف رحمه الله الثلاثة التي شرعناها يشرع فيها أحبتي الكرام في بيان ما ينبغي عليه أن يكون المرء من تعظيم أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وعدم الميل إلى الشهوات وإلى الآراء التي تفسد على المرء دينه، ومحافظته على لزوم طرائق أهل السنة الكرام ولزومها والمحافظة عليها، فهي صمام الأمان. ولذلك لا بد علينا أولا أن نعي أهمية المحافظة على النصوص وعلى مكانة أهل الحديث الذين اعتنوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين. الجهة الأولى اعتنوا بها من جهة الرواية وحفظ الأسانيد ونقلها وبيان أحوالها وبيان أحوال الرجال. قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فهؤلاء سمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها إلى أهلها من بعدهم واعتنوا بصحيحها وسقيمها واعتنوا ببيان درجاتها ومراتبها. ثانيا اعتنى أهل الحديث كذلك بالمتون من جهة شرحها وبيان فوائدها والمراد منها والواجب تجاه السنة الأخذ بها وطرح آراء الرجال وأهوائهم المخالفة للكتاب والسنة، والتحذير كذلك من أهلها والتحذير من تقديم الرأي على السنة، فإن هذا من طرائق أهل البدع. يقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لذلك جاءت النصوص عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم ماذا؟ عذاب أليم. جاء عنه عليه الصلاة والسلام بوجوب اتباع سنته وتعظيمها. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من يأبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لذلك لزوم السنة هي من هديه عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن رغب عن سنتي فليس ماذا؟ فليس مني. هذه الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية تدل على أنه لا يجوز شرعا تقديم الأهواء والآراء على قول الله جل وعلا وقول رسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جاء عن السلف كذلك التحذير من اتخاذ الأهواء والآراء. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ليس تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وكان الصحابة يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني يعظمون كذلك الرأي أن يكون في مقابل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: إني أولى أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. جاء الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس أحد يؤخذ من قوله ويدع غير النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام يؤخذ من قوله ولا يترك، أما سائر الناس فقولهم قابل للأخذ والرد. كان السلف يهونون من اتباع الرأي والنظر فيه ومخالفة مذهب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعظمون أن يكون قولهم يخالف الأثر عنه عليه الصلاة والسلام. يقول أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. يقول مالك بن أنس: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وجاء كذلك عن الشافعي والأحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، كما يقول الإمام أحمد، ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. المصنف هنا ختم هذه الرسالة بالوصية باحترام العلماء وإجلالهم وتعظيمهم وحرمة الطعن فيهم. يقول الطحاوي رحمه الله قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، قال: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. علماء الحديث، علماء الأثر، علماء السنة، هؤلاء يحترمون ويجلون ويعظمون لاتباعهم لنصوص النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها ماذا؟ مات. ويقول ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنيته، وما استخف بالإخوان ذهبت مروءته. خاصة أهل الحديث أحبتي، الطائفة الناجية والفرقة المنصورة. يقول علي بن أبي المديني رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك يقوم هم أهل الحديث الذين يتعاهدون مذاهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء حفظ الله بهم الدين وصان الله جل وعلا بهم ماذا؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبي عبد الله الحاكم النيسابوري: إن أصحاب الحديث هم خير الناس، وكيف لا يكونون كذلك؟ فهم لبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا عنايتهم الكتابة واستراحتهم المذاكرة. فهذه هي عقيدتنا، وهذه هي مذاهبنا، وهذه هي عقائد أهل السنة والجماعة التي من تمسك بها فهو على الأثر وهو على الطريق المستقيم. جعلني الله وإياكم من أهله، من أهل الحديث ومن أهل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل ما قدمناه خالصا لوجهه العظيم موجبا لرضوانه الكريم. اللهم لا أمر إلا أمرك ولا شأن إلا شأنك، فوفقنا لكل خير. وفق الله جميع المحب والرضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.